الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الرابع من كتاب مواقيت الصلاة من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل لإبراهيم البخاري الجعفي. يذكرون عن ابن نمير أن رجلا ذهب إلى بخارى، فلما رجع من بخارى قال له ابن نمير: أزرت محمد بن إسماعيل؟ قال: شغلت ببعض حاجتي. فامتنع عن مجالسته بعدها، لأن الإنسان إذا نزل مكان وفيه طالب علم وقبل ذلك عالم ينبغي أن يزوره لتكثير سواده وللزيارة في الله ولإدخال الأنس عليه وللاستفادة ولتفقد حاله. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال: حدثنا مهدي ابن ميمون عن غيلان ابن جرير عن أنس أبو حمزة الأنصاري قال: ما أعرف شيئا مما كان عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل: الصلاة. قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ أي قال: قد غيرتم وأحدثتم، وما أعرف شيء مما كنا عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له: الصلاة. قال: الصلاة قد ضيعتم وغيرتم، أي كثير لم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي باب تضيع الصلاة عن وقتها. وهذا حصل في زمن بعض خلفاء بني أمية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف أنتم إذا كانت عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صل معهم تكن لك نافلة. فوقع تغيير ووقع تبديل. ومن أكثر المغيرين الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم الذي كان لا يتورع عن الدماء، وفي رواية عند أحمد ذكرها الحافظ قال أبو رافع: يا أبا حمزة، ولا الصلاة؟ قال له أنس: قد علمتم ما صنع الحجاج في الصلاة. قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيد الحداد عن عثمان بن أبي رواد خراساني أخي عبد العزيز بن أبي رواد قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي حرق على الدين. كانوا يبكون حرق على الدين ويتألمون على الدين ويحزنون للدين، وشأنهم كله للدين. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحن نبكي إذا قلت الأرزاق، إذا ضاق الحال، إذا مات الولد، إذا فقد الصاحب. هم بكاؤهم للدين، وحزنهم للدين، وفرحهم للدين، وترحهم للدين. فقلت: ما يبكي؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البرساني أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. قال: قوله صنعتم بالمهملتين والنون للأكثر والكشمهين بالمعجمة وتشديد الياء ضيعتم، وهو أوضح في مطابقة الترجمة ويؤيد الأول ما ذكرته آنفا من رواية عثمان بن سعيد وما رواه الترمذي من طريق أبي عمران الجوني عن أنس، فذكر نحو هذا الحديث وقال في آخره: أولم يصنعوا في الصلاة ما قد علمتم. وروى ابن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا القول، فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي: سمعت ثابتا البناني قال: كنا مع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة، فأقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوانه شفق عليه منه، فخرج فركب دابته فقال في مسيره ذاك: والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رجل: فالصلاة يا أبا حمزة؟ قال: قد جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والمراد بتضييعها تأخيرها عن وقتها المستحب، لا أنهم أخرجوها عن الوقت. كذا قال وتبعه جماعة، هذا قول المهلب، وهو مع عدم مطابقته للترجمة مخالف للواقع. وقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والآثار في ذلك مشهورة، منها ما رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: أخر الوليد الجمعة حتى أمسى، فجئت فصليت الظهر قبل أن أجلس، ثم صليت العصر وأنا جالس إيماء وهو يخطب، وإنما فعل ذلك عطاء خوفا على نفسه من القتل. ومنها ما رواه أبو نعيم شيخ البخاري في كتاب الصلاة من طريق أبي بكر بن عتبة قال: صليت إلى جنب أبي جحيفة فمس الحجاج بالصلاة فقام أبو جحيفة فصلى. ومن طريق ابن عمر أنه كان يصلي مع الحجاج فلما أخر الصلاة ترك أن يشهدها معه. ومن طريق محمد بن أبي إسماعيل قال: كنت بمنى وصحف تقرأ للوليد فأخر الصلاة، فنظرت إلى سعيد بن جبير وعطاء يؤمان يومئان إيماء وهما قاعدان. الله المستعان. الحاكم إذا كان مطيعا لله عز وجل مقبلا على الخير تأثر الناس به، وإذا كان مضيعا لأمر الله عز وجل مفرطا فيه تأثر الناس به، والناس على دين ملوكهم كما قيل. ويذكرون أن زمن الوليد بن عبد الملك اهتم الناس بالبناء لأنه كان مشغوفا بالبناء، حتى أنه زين جامع دمشق بالذهب وطرزه بذلك. وفي زمن هشام بن عبد الملك اهتم الناس بالإماء والزواجات لأنه كان مشغوف بذلك. وفي زمن عمر بن عبد العزيز اهتم الناس بالصلاة والصيام وقيام الليل وحفظ القرآن لأنه كان مشغول بذلك. فالناس على دين ملوكهم. فنسأل الله عز وجل أن يهدي حكام المسلمين إلى أقوم السبل وأهدى الطرق، فإنهم إذا هدوا أغلقت أبواب كثيرة للشرور، وإذا فسدوا فتحت أبواب كثيرة للشرور، لا سيما إذا فسدت عقائدهم. فانظروا إلى ما فعل المأمون، سجن العلماء وقتل من أجل فتنة القول بخلق القرآن. قال: باب المصلي يناجي ربه عز وجل، أي كأنه يتكلم مع ربه، ففعلا يناجيه. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال: الله حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: الله أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: الله مجدني عبدي. إيش معنى مجدني يا بلال؟ إيش معنى مجدني؟ نعم، التمجيد ذكر الله عز وجل بصفات العظمة، مالك يوم الدين، وهكذا ذو العرش المجيد على قراءة الرفع وصف لله عز وجل أي الواسع العظيم، وذو العرش المجيد أي العرش الواسع العظيم. فأنت إذا ذكرت الله بأسماء العظمة والكبرياء هذا يسمى تمجيد، وهو نوع من أنواع الحمد. وإذا كررت هذا يسمى ثناء، وهو نوع من أنواع الحمد. وإذا أتيت به مرة واحدة يسمى حمد، الحمد لله رب العالمين، فهذه مناجاة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال: حدثنا هشام وهو الدستوائي عن قتادة وهو ابن دعامة أبو الخطاب. بقي أحد ما يعرف اسم قتادة أو كنية قتادة؟ ننظر عندك يا أخي ما كنية قتادة؟ ها؟ أبو الخطاب. من أين هو؟ نعم، أبو الخطاب السدوسي رمي بالقدر، وسمع من أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. عندك يا عارف أيهما أفضل، مالك بن أنس أم أنس بن مالك؟ أنس بن مالك أم مالك بن أنس؟ أنس بن مالك. لماذا أفضل؟ لأنه صحابي وذلك تابع تابعي. مالك بن أنس من أتباع التابعين، وأنس بن مالك من الصحابة الأكرمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. قد بينت الأدلة: لا يتفل عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولا يبصق أمامه لأن الله بينه وبين القبلة، ولكن عن يساره تحت قدمه اليسرى. وهذا إذ كانت المساجد عبارة عن رمل لا حصير فيها ولا فرش. أما والحال هذا ما يذهب واحد يقول أطبق السنة، ما هو إلا سيسيء، سيخالف السنة. بارك الله فيكم. أي والله بعض الأخوة ربما حديث عهد باستقامة ويكون عنده غفلة في الفهم، يريد يطبق السنة وإذا بالمسجد رائحته قذرة وملوث والذباب فيه هلم جر. وقال سعيد عن قتادة، سعيد بن أبي عروبة من الأثبات في قتادة، إلا عند هذا عند أديب من الأثبات في قتادة إلا، قد كررتها كثيرا لذلك ما سأحضرك الليلة، إلا إذا عجزت أحل إلى واحد من جيرانك أو إلى أي واحد تريد. في التفسير رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في التفسير ضعيفة. هذه يا أخوة فوائد، يعني إذا علمت أن هذا من الأثبات فيه معناه أنه إذا خالفه غيره يقدم الثبت. فمثلا ثابت البناني في أنس، حماد بن سلمة في ثابت، سعيد بن أبي عروبة في قتادة، نافع في عبد الله بن عمر، هكذا كان يتميزون. سفيان بن عيينة في عمرو بن دينار، بن أبي نجيح في مجاهد. فقال سعيد: لا ينفتل، قد لا يتفل قدامه أو بين يديه ولكن عن يساره أو تحت قدميه كما هو موضح. وقال شعبة: لا يبصق بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وأيضا رواية شعبة عن قتادة مريحة، إذا وجدت شعبة عن قتادة اطمئن، سواء كان في الصحيحين أو خارج الصحيحين. شعبة عن أبي إسحاق اطمئن، شعبة عن الأعمش اطمئن، لأن شعبة لا يروي عن مشائخه إلا ما كان سماعا، حتى قيل أنه قال: شغلني فم قتادة، يعني الناس يكتبون الحديث وشعبة ينتظر إذا قال قتادة عن، قال له: سمعته؟ وإن قال حدثنا كتب الحديث. فرواية شعبة عن قتادة مريحة كرواية الليث عن من؟ من يأتي بهذه الفائدة عند حسين؟ هذه أراه يبتسم ولعلها عنده إن شاء الله. الليث عن من؟ رجل إذا عن ضعيف إلا في صحيح مسلم، إلا إذا روى عنه الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي. هيا أخوة كأننا ما نحن من أهل الحديث، ما يصلح، أبعدت كثيرا. أين أخونا هذا الجديد عبد الله؟ من عبد الله؟ جمال، أين أنت؟ لماذا لا تشارك؟ نعم، الليث عن أبي الزبير، كن ارفع يدك جزاك الله خيرا. الليث عن أبي الزبير، لأن الليث بن سعد لما أتى إلى أبي الزبير قال له: أرني الأحاديث التي سمعتها من جابر من الأحاديث التي لم تسمعها من جابر، فأخرج له كتابا وقال له هذه الأحاديث التي سمعتها من جابر، فأخذها منه ومشى، يعني تحفظها أو كتبها. الشاهد أنه صار من الأثبات في أبي الزبير، مفهوم؟ هذه لا نسأل عنها مرة ثانية، وأبو طه ما يذكرها. طيب يا أبو طه، الليث بن سعد من الأثبات في أبي الزبير، بل رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير تلغي قضية العنعنة، خلاص متصلة. وقال حميد عن أنس، وهذه أيضا حميد كثيرا ما يتكرر، كم سمع يا أبا مبارك؟ أنت من طلاب دماج، ما تمكنني، ما بصرته، ما ريته، على ما قال أهل صنعاء. هيا حميد، كم سمع من أنس؟ من يقول وأقول؟ قاربت 24 حديثا، والبقية يقولون ثبته فيها ثابت. ومع ذلك اختلف العلماء، بعضهم يقبل وبعضهم لا يقبل، مفهوم؟ حميد عن أنس سمع 24 حديثا، والبقية ثبته فيها من؟ ثابت. إذا أردتم نزيد نتذاكر ذاكرنا في هذا الباب. سعيد بن عبيدة عن ابن عمر، سعيد بن عبيدة عن ابن عمر، إذا وجدتم هذه الرواية ما حالها؟ مقبولة إلا في حديث واحد، من يأتي به قد قلته عدة مرات في هذا الكرسي، علي، حديث من حلف بغير الله فقد أشرك، قال سعيد بن عبيدة ولم أسمعه من ابن عمر، مفهوم؟ الأعمش عن مجاهد، ما شاء الله، الأعمش ثقة ومجاهد ثقة، لكن كم سمع؟ 5 أحاديث، والبقية من طريق ليث بن أبي سليم، وليث بن أبي سليم ضعيف. هكذا مثل هذه الفوائد يا أخوة من المهمات، وأظن عندي من عن الشيخ مقبل أكثر من 250 فائدة في هذا الباب، إن شاء الله تخرجوا لي الكتاب رفع اللثام عن فوائدي من الشيخ الإمام، شيخ مقبل بن وديع الإمام، ضعوه لنا هنا، نكون نتذاكر بعض الفوائد التي قد تعب العلماء في التنقيب عنها حتى أخرجوها، تعبوا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبصق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبصق ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزق من بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه. هذا هو المراد، إثبات مناجاة العبد لربه في الصلاة. ونحن نؤمن أن الله عز وجل ينصب وجهه أمام وجه المصلي إذا قام يصلي، لكن ليس معنى ذلك التمثيل أو القول بالحلول والاتحاد، فنحن نؤمن أن الله على العرش استوى وينصب وجهه أمام وجه المصلي إذا صلى وهو على عرشه استوى، مفهوم هذا؟ لأن بعضهم ربما رد هذا الحديث وذهب يؤوله مع أنه طلب العلم في دماج، لكن قد صار مع المنحرفين. فنحن نؤمن بكل دليل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه السلف رضوان الله عليهم أجمعين. قوله اعتدل في السجود، أي يكون الإنسان معتدلا بحيث أنه لا يماوت نفسه حتى يلصق بطنه بالأرض، ولا يرفع نفسه حتى يكون يخرج عن الهيئة المحمودة، ولكن بين ذلك، ولا يبسط ذراعيه كالكلب، الكلب إذا بسط ذراعيه المرفق يكون في الأرض والذراع كامل يكون في الأرض، بينما المسلم يجافي ذراعيه عن الأرض. وإذا بصق ويقال باصقاء بالصاد وبالسين، ثلاث لغات في البزاق وفي الصراط. فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، بين يديه لماذا؟ لأن الله نصب وجهه بينه وبين القبلة. ولا عن يمينه لماذا؟ لأن عن يمينه ملك، ولكن عن يساره، لأن هذا إذا لم يكن عن يساره أحد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أذية المؤمنين. لهذا السبب الذي ذكرناه لكم يحبذ العلماء وينصحهم بطلب العلم على أهله. ما تأتي تأخذ لك كتاب وتحفظ الكتاب وتراجع الكتاب وترى نفسك أنك قد جاوزت القنطرة، لا، لابد أن تجلس بين يدي أهل العلم في العقيدة، لأن هناك علماء لهم زلات، ربما بعضهم يقرأ لابن عبد البر إمام له زلات، الذهبي إمام له زلات، وكم من العلماء الذي ربما له زلة. وإذا لم تكن ممن قد فهم منهج السلف ستقول هذا قول فلان من أهل العلم فأنا أقول به. وهكذا في مسألة الحديث، هذا ثقة وهذا ثقة، هذا صدوق وهذا ثقة، على قواعد المحدثين هذه أحاديث مقبولة، يعني على قواعد الظاهرة، لكن إذا دخلت في باب العلل تجد أن كثير من الأحاديث غير مقبولة عند المحدثين. وهكذا في غير ذلك من الأبواب، حتى في باب النحو وفي باب الأصول وفي باب الفرائض، في جميع الأبواب تحتاج إلى أن تتلمذ. ثم أيضا مسألة الاستفادة من سمت الشيخ الذي يدرسك، تستفيد ربما منه شجاعة، تستفيد منه حكمة، تستفيد منه طريقة الإلقاء، تستفيد منه عدة فوائد. انظر إلى الابن كيف يستفيد من أبيه في أمور الدنيا، الابن يتأثر بأبيه في أكله في شربه في دخوله في خروجه، كذلك أنت حين تجلس بين يدي شيخك تتأثر به ولا شك. والحمد لله رب العالمين.